بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. لدي أسئلة كثيرة جدا وردت على البرنامج، وأبدأها بسؤال الأخ ياسين من بلجيكا. يقول: هلك هالك وخلف زوجة وأربعة أولاد، ثلاثة ذكور وبنت، وترك 1000 درهم، كم نصيب كل فرد من الورثة؟ ياسين من بلجيكا، بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا مسائل الإرث مسائل حساسة، يلجأ فيها إلى المحكمة أو المراكز الإسلامية عندكم، لكن صورة المسألة واضحة، يعني الزوجة تأخذ الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول 1000 درهم، 1000 درهم توزع حتى لو كانت 1000 درهم، أهم شيء ترك والدين، هذا أهم شيء، لأنك ما ذكرت هذا الشيء. إن ترك فللوالد السدس وللأم السدس. الضبي من دبي يقول: ما هي عدة الرجل وما هي مواضعها؟ الضبي بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للرجل لا يعتد، الرجل لا يعتد، لكن ذكر بعض الفقهاء لمسألة عدة الرجل هذا من باب فقط بيان مسألة واحدة، وهي قضية أن لو أن رجلا لديه 4 نساء وطلق واحدة وما زالت في العدة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج غيرها حتى تنتهي عدة هذه المطلقة طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا، هكذا قال، يعني ينتظر فترة انتهاء العدة. لماذا؟ حتى لا يجمع بين 5 نساء، لأن المطلقة طلاق رجعي تعتبر زوجة. يعني لو قدر الله مات الزوج في العدة ترثه، ولو ماتت هي ورثها، فإذا انتهت من العدة وما راجعها زوجها بعد ذلك ممكن يتزوج الأخرى. أم جراح من السعودية تقول: رحت البيت أهلي وكل فترة أروح أسير عليهم أنا وعيالي، ولما أجي عندهم أطبخ وأنظف مع أخواتي، ووالدي توفي وأنا صغيرة، بعد ما ماتت أمي أختي الكبيرة هاوشتني بسبب أني سويت عشاء لعيالي وكانت ما تريد شيء، وذكرت قصة طويلة. تقول: أنا الآن قالت لي أنت لا عاد تجين عندنا، وقالت أحسك على كبدي، ما ولا أبغى كلامك بشيء. تقول: أنا بعد ما قدرت أكلمها والآن ما أعرف إيش أسوي، هل أنا على غلط؟ أختي أم جراح بارك الله فيك، أولا يعني تصرف أختك معك لا شك بأنه خطأ، والحمد لله الناس في خير، وكونك تصنعين طعام لعيالك ما ارتكبت جناية ولا جريمة، وكان الواجب على أختك أن تقول لك عش عيالك، غد عيالك، سوي أطبخي لعيالك، هذا الأصل، هذه المراءة والأخلاق اللي بين الناس فضلا عن الأرحام. عموما خلك أفضل عند الله منها وأكرم منها، كلميها وسلمي عليها، وحتى لو قالت لك الكلام هذا، بعض الناس كلامها من لسانه ما هو من قلبه، وسلمي عليها واتصلي عليها، ويعني وحاولي في المناسبات، يعني سواء مناسبات الأفراح مناسبات الأتراح تتواصلين معها، وخليك أكرم عند الله منها. وانت قولي لو تحتاجين، إذا احتاجتي شيء أنا موجود، حتى تكونين أكرم عند الله منها وأفضل وأطيب من أختك اللي تصرفت معك مثل هذا التصرف. فتيحة من المغرب تقول: أمي وأبي في 80، أبي عنده الزهايمر وعدة أمراض أخرى، أمي عندها عدة أمراض لم تعد تقوى على أي شيء، اقترحنا عليها أنا وأخي أن يسكن مع أحدنا لأننا نعمل طيلة اليوم، لدينا أطفال، أمي في كل مرة تتصل بنا لعطل جهاز أو انقضاء الغاز، كنا نترك دوامنا ونذهب لإغاثتها، تفرح حتى طردنا من عملنا، ورغم هذا فهي ترفض رفضا حاسما وجازما، وتتهمنا بالعقوق حينما نقترح عليها السكن معنا، وترفض أي عامل، وتقول لنا إذا لم تقوموا علينا فنحن نفضل الموت وحدنا في بيتنا الصغير، أنا وأخي مدخولنا بسيط، نتعاون مع أزواجنا، ليس هناك وقت في اليوم لكي نقوم عليهم إلى آخر ما ذكرت. تقول أنا أيضا عمري في الخمسين، عندي سكر وعندي أمراض مفاصل لا أقوى. تقول يعني هل الآن لو تركت أولادي وتركت بيتي وعشت مع والدي أكون قد فعلت الفعل الصحيح؟ فتيحة بارك الله فيك، أولا لا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء بالنسبة لك وبالنسبة لأخيك، هذا ابتلاء عظيم. فالوالد فيه زهايمر، الوالدة فيها أمراض، وزيادة على الأمراض عندها نوع من الصعوبة في الأخلاق، يعني عسر، لديها عسر وصعوبة وفظاظة في التعامل معكم. الأمر الثاني، ما كان ينبغي لكم أن يعني تتركوا العمل أو تعملوا الشيء الذي يطردكم من العمل، يعني أنتم قصرتم فطردتم، وسبب يعني سوء فهم الوالدة مثلا أو تصرفات اللي ما قدرت مثل هذا الشيء. أنتم الآن تقومون على الوالدة من أين؟ من أعمالكم. لو تركتم العمل من الذي ينفق على الوالدين؟ فلا بد الوالدة تفهم هذا الشيء. الأمر الآخر، كون الوالدة تقول أنتم عاقين، أنتم كذا، أنتم كذا، هذا ما يعني أن هذا هو الواقع. أنتم بارين، أنتم من خيرة الأولاد، أنت وأخيك، ما قصرتم يعني. فكون الوالد تقول لا أنتم عاقين أنا أفضل، هذا جوانب عاطفية مفروض ما تحرك فيكم يعني الشيء اللي يدفعكم إلى ترك العمل. الأمر الأخطر، كيف تتركين زوجك وبيتك وأولادك وتروحين تسكنين مع والدتك؟ هذا غلط. حق زوجك عليك أفضل أكثر الآن من حق والدتك. زوجك الآن حق عليك أعظم من حق والدتك. والدتك لها حق البر، حق الصلة، لكن الآن الأمر والنهي لزوجك. فتتقين الله في زوجك وفي بيتك ولا تسيرك العاطفة. واضح عندك عاطفة أصبحت هي اللي تسيرك، لا أرضي. وبعدين أحيانا إذا وقفت موقف حازم وشافت الوالدة منك هذا، خلاص تترك مثل هذا الأمر. قولي لها من وين أجيب أصرف عليك أنا وأخي إذا طردنا من العمل؟ طيب كيف الآن أولادي أضيعهم علشان والله أجلس معك وأنا مستعد أني أجيب لك عاملة ومستعد يوميا آتي لخدمتك؟ فالوالدة غفر الله لها وهداها الله عز وجل، ما كان ينبغي لها ولا يجوز لها أن تتعامل معكم بمثل هذه الصورة. هي ما أعانتكم على برها، هي الآن جالسة تحرضكم على العقوق، هي بنفسها. فتتق الله وتخاف الله وفي هذا السن وفي هذا العمر ومع هذه الأمراض تلقى الله وهي عاصية. فأثبتي أختي الفاضلة، خليك مع زوجك وأولادك، صلي والدتك بالقدر اللي تستطيعين، بالقدر اللي تستطيعين، ليس على حساب زوجك وأولادك وبيتك وعلى حساب الرزق اللي الله عز وجل فتح لك لتنفقين فيه على والديك. فاهتمي بوالدك أيضا اهتمام أكثر لأنه يحتاج رعاية أكثر. بارك الله فيك. أم لؤي من اليمن تقول يا شيخ زوجة أخي تكذب وتسرق وتحلف كذب، وجالسة معنا أبي وأمي في بيت واحد، وتعلم أخي عليهم وتكذب. قالوا فعلا أخي من قبل ما كان يصدقها، بس الآن ما أدري إيش عملت له، الآن يصدق كل ما قالت. تقول يا شيخ أبي يشتهي يطلقها ويزوج غيرها، هل يعني هذا حرام أو لا؟ أمي تجلس تدعي عليها، حنا كمان نزعل على أمي وندعي أيضا. وذكرت الوالدة تقول فيها ضغط وفيها قلب وتجلس تمرض وشيء من هذا القبيل. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أختي الفاضلة أم لؤي، العمل عند أخوك، عند أخيك، هو صاحب القرار. الأخ هذا يجب أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يمنع زوجته من أنها تعبث بهذه الأسرة وتدمر هذه العائلة. للأسف الشديد بعض الأولاد ضعيف أمام زوجته وهو يرى أسرته تنهدم وتنهار بسبب امرأة ما تخاف الله سبحانه وتعالى ولا تتقيه، عندها والعياذ بالله وكيلة عن الشيطان ومندوبة عن إبليس في تدمير الأسرة، والزوج ساكت ما كأن الأمر يعنيه، وربما الأسرة تنهار وتتدمر وتتقطع الأواصر، هو ما عنده مشكلة. أخوك زوج هذه المرأة هو المسؤول الأول والأخير، ولذلك سيسأله الله عز وجل. والمرأة إذا شافت زوجها وعلمت أن زوجها صاحب قرار ويمنع مثل هذه التصرفات ومثل هذا العبث، صدقيني بأنها تتأدب. وإذا والله المرأة استمرت في هذا العبث، والعهد عليك في ذمتك، الكلام اللي ذكرتي كله في ذمتك، إذا هذه المرأة استمرت في هذا العبث يجب على زوج أن يفارقها، يجب على زوج، لأنه واضح أن هذه المرأة جالسة تدمر الأسرة، وأخوك هذا في خيار ثاني أن يطلعها مثلا خارج البيت، يسكنها في بيت آخر وتحل المشكلة، ما عنده قدرة، ما عنده قدرة يسرحها ويجيب امرأة ثانية صالحة متدينة تحافظ على بيته وعلى عياله وعلى والديه وعلى أخوانه وخواته. أبو عمر من دبي يقول: عمري 48 سنة، المشكلة أن أمي ما زالت تتدخل بأصغر تفاصيل حياتي، مثل لون القميص، شكله، مقاس البنطال، طريقة كلامي أمام أقاربنا، آرائي، حتى أوقات طعامي، وزني، والكثير من التفاصيل الصغيرة أنا أطيعها بكل ما ذكر من مبدأ البر بها مع انزعاجي أغلب الأوقات، حتى أصل لمرحلة الاختناق أحيانا. فما العمل بارك الله فيك؟ هل أرفض رأيها وطلباتها اللي تمس أمر حياتي الخاصة بي لأرتاح نفسيا، أم أبقى على ما أنا عليه على حساب راحتي مع أني متزوج وأبلي ولدين؟ أبو عمر الله المستعان، أبو عمر 48 سنة عمره وما زالت والدته ها تعامله مثل واحد عمره 10 سنوات ولا 12 سنة، تتدخل في خصوصيات حياته. طبعا واضح يا أبو عمر بأن علاقتك بالوالدة قوية، وعلاقة الوالدة بك قوية، واضح، واضح أن قريبة منك جدا، واضح أنها تخاف عليك، واضح أنها تعتني بك عناية عجيبة جدا. صدقني هذا التصرف من الوالدة دليل على محبتها لك وتعلقها بك وعلى أنك قطعة منها، صدقني. خذ هذا، لما تأخذ الموضوع بمثل هذا الإحساس ما تنزعج ولا تختنق، بالعكس تتنفس السعادة والراحة والطمأنينة. وحاول قدر المستطاع أنك تقنع والدتك، قلها يعني أنا أصحابي أيضا ينتقدوني بهذا اللون، ينتقدوني بكذا، سامحيني هالمرة، سامحيني المرة الجاية. حاول أنك تكسر هذا الحاجز، وتحاول أنك تخرج عن هذا المألوف اللي جعلتك الوالدة فيه طوال حياتك. حاول حاول، وهذا يعني لكن بتلطف بترفق، وتقول له مثلا يعني اللون اللي أمس حقيقة سبب لي إحراج، البنطال اللي فلاني ضحك علي أصحابي، الناس تغيرت. يعني حاول حاول الوالدك مثلا يشارك في قضية يعني إقناع الوالدة بأنها تحاول أنها يعني تعطيك مجال وفرصة أنك أنت تأخذ حياتك وكذا، خاصة أنك متزوج وأبو لولدين الله يصلحهم ويخليهم لك. لكن عموما اصبر عليها وأنت بار، أهم شيء الشعور بأنك لا تأخذ موقف من الوالدة عدائي على أنها تتصيد عليك، على أنها تريد تحقيرك، تريد السيطرة. لا لا، غير صحيح. الوالدة ما هذا قصدها. الوالدة في حب عجيب لك، وفيه تعلق بك وارتباط بك وحرص عليك، شيء يفقد كثير من الأولاد. فاحمد الله على نعمة الوالدة، لكن أخطأت في بعض التصرفات، ممكن تعالج بشكل راقي يا أبا عمر. أم جمال من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني ما هي سنن الصلاة؟ تقول يعني هناك أقوال متضاربة. أم جمال بارك الله فيك، ما في أقوال متضاربة، سنن الصلاة معروفة، عندنا سنن راتبة وعندنا سنن مطلقة. السنن الراتبة 12 ركعة أو 10 ركعات، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر، أو 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد العصر، ركعتين بعد العشاء. وين المشكلة فيه؟ سواء 12 ركعة أو 10 ركعات، هذه السنن الراتبة. في عندنا قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. عندنا صلاة الضحى، وقت الضحى ركعتين، 4 6 8 اللي تصلينه. عندنا قبل العصر بعد الأذان 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فما في مشكلة يا أخت الفاضل. وبعدين عندنا في أوقات يجوز لك أنك تصلين فيها النفل المطلق، يعني مثل من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح اللي وقت الضحى إلى أذان الظهر، كل هذا تصلين في ما شئت. بعد الظهر، بين الظهر والعصر تصلين ما شئت، بين المغرب والعشاء تصلين ما شئت، بعد العشاء إلى الفجر، هذا كله وقت للصلاة. بارك الله فيك. أبو عبد الملك من الأردن يقول: تقدم الشخص لخطبة ابنتي وهذا الشخص لا يشهد صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة في بيوت الله، هل يجوز السؤال عنه إذا كان يصلي أو لا؟ وهل يجوز الموافقة عليه إذا كان لا يصلي؟ أبو عبد الملك من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، ويسر الله يعني لابنتك الزوج الصالح. نعم يجب عليك، وجوبا أن تسأل عن صلاته. الآن تقول ما يشهد الجمعة والجماعة، يمكن في الدوام، يمكن يروح مسجد آخر، فلابد من سؤالك، لابد. فإذا كان من أهل الجمعة والجماعة فحي هلا، هذا وأمثاله هم يزوجون. أما إذا كان ما يصلي، كيف تزوج بنتك رجل ما يصلي؟ وكيف يا أبو عبد الملك تسأل مثل هذا السؤال؟ يعني هل في يوجد أب يتقدم شخص لابنته وما يصلي يقول أزوجه ولا لا؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال، أبدا ما يحتاج إلى سؤال. كيف أزوج بنت ربيتها وعلمتها وأصبحت الحمد لله على خير واستقامة لزوج ما يصلي؟ هذا يدمر دينها ويدمر صلاتها مع الوقت. كثير من البنات أصبحوا الآن ضحية استعجال الأب في تزويج هذه البنت صالحة ومستقيمة ودينة وخيرة، ها، ضعف إيمانها بسبب الزوج. فهذا السؤال ما يسأل يا أخي الفاضل، لكن من حقك أنك تسأل عنه يصلي الجمعة والجماعة ولا لا. أنت الآن ظهر لك أنه ما يصلي، نحن الآن نعتذر له، نقول يمكن يروح مسجد آخر، يمكن عنده ارتباط في الدوام، يمكن يمكن. تحقق من هذا الأمر، بنتك عندك ولدهم عندهم، ها. فإذا جاء تأكدت الحمد لله، إما أن ترفض وإما أن تقبل، وصلى الله تعالى يختار لابنتك الزوج الصالح. أم عبد الله من العراق تقول: عمتي أم زوجي أعطتنا مبلغ من المال سنة 98 للعلاج، لأن زوجي لا ينجب الأطفال، وقالت هذا المال هبة ليس ورث. المبلغ كان 1300 دولار في ذلك الوقت. تقول: شاء الله بدون علاج جاءنا ولد سميناه عبد الله، توفي بعد سنة، وسافرنا سنة 2008. عمتي باعت الأملاك، أعطت كل من أخ زوجي مبلغ 80,000 دولار، البنت كل واحدة 40,000 دولار، والثالثة أعطتها نصف البيت، والبيت يساوي مبلغ كبير. تقول: بالنسبة لزوجي، قالت له: لا، أنا أعطيتك ورثك، وهؤلاء مالهم ورث، أعطي، وهو ما ليس ورث، وإنما أعطتها للعلاج. تسأل أم عبد الله من العراق تقول: ما حكم هذا التصرف؟ أم عبد الله بارك الله فيك، على ضوء ما ذكرتي من هذه الرسالة تكون هذه الأم ظالمة، ظالمة، لازم تصلها هذه الرسالة على ضوء رسالتك أنت، يعني هذه المسألة في ذمتك والعهدة عليك. وين 1300 دولار عن 80,000 دولار؟ كيف يعني؟ بأي شريعة وبأي دين الآن عطت واحد 80,000 وواحد عطته 1300 تقول والله حق العلاج عام 98؟ في فرق كبير جدا. يعني مسألة والله 80,000 دولار، حتى لو تغيرت العملة الآن، مو معقول أبدا أن 1300 عام 98 تساوي الآن 80,000 دولار. غير صحيح الكلام هذا. 1300 دولار في 98 هي 1300 دولار في هذه السنوات، هذا سعر الدولار. ولذلك قلت الفاضلة: يمكن هذه الأم فهمة غلط، أحد فهمة غلط، وصلوا له هذه الرسالة، تتق الله. 1300 أعطتها، قالت هذا ليس من التركة وهذا للعلاج، هبة، تؤجر على هذا، لكن تحرم ولدها، تقول لأني عطيتك عام 98 1300 دولار، وتعطي أخوه 80,000 وأخته 40,000 وأخت ثانية تعطيها نصف البيت أو البيت، هذا ظلم، ظلم، حرام. تنتبه هذه المرأة، لا تلقى الله وهي ظالمة، تصحح المسألة، بارك الله فيك. أم أشرف من ألمانيا تقول: يعني عمري 70 سنة، ليس لدي أولاد ولا زوج، أعيش لوحدي، عندي بعض قطع من الذهب، أريد أن أسأل لمن أوصي هذا الذهب، وقد وضعتم أمانة عند بنت أختي، ولي أولاد أخ وأولاد أخت. يا أختي أم أشرف من ألمانيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي أنت الآن ليس عندك لا والد ولا والد، ما عندك أصول ولا فروع، حتى الحواشي، يعني عندك أولاد أخ وأولاد أخت. الذهب هذا يا أختي الفاضلة، أنا أنصحك لله عز وجل أنك تصنعين شيء لآخرتك، اجعلي وقف ما دمت في الحياة ولله الحمد، هذا الذي ينفعك عند الله. إذا كان هذا الذهب تستطيعين في بناء مسجد، اصنعي وقف لك مسجد، ابني مسجد، يحفر بئر، احفري بئر، صدقة، هذا يبقى الأجر والثواب، يبقى الأجر والثواب. فلذلك انفعي نفسك الآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وفي لفظ فأمضيت. هذا اللي يبقى لك يا أخت الفاضل. والله تقول إلا أنا تصدقت وكذا، الله يعينك، هذه أمانة. إذا قدر الله انتقلت إلى الدار الآخر يكون ترك لي يعني هؤلاء الورثة. هنا من سوريا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز دفع زكاة مالي لابنة ابني المفقود في أحداث سورية من 2013، مع العلم أنه كان أجير وأنا بسبب الأحداث أصرف على البيت بسبب خسارة زوجي لأملاكه بسبب الدمار، ومع العلم أن زوجي بقي عنده بيت في منطقة أخرى، ويعني تقول أيضا لو حصة في بيت والد التي تسكن فيه أمه ولا سكن لا غيره، هل يجوز حساب زكاة مالي الذي ورثته عن أبي وهو مجمد ولا يشتغل أحسب الزكاة من المبلغ الذي يذهب لابنة ابني إلى آخر. أختي الفاضلة هنا، الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لابنة ابنك ما دام أن عندها يعني ولد مفقود وبأمس الحاجة، ما في بأس تعطين زكاة مالك لهؤلاء الفقراء أو المساكين أو الغارمين أو المحتاجين، تعطين زكاة مالك بارك الله فيك. رندا من ليبيا تقول عندي ابنة عم سرقت أحذية النساء في مأتم أبي وتأتي بأحذية ممزقة وتأخذ أحذية النساء الجديدة، ما حكمها؟ نحن نريد قطع صلة الرحم بها لأن لم تكف لسانها عنا ودائما تتحدث عنا بالسوء، ونحن علما بأن ليست فقيرة لكن تسرق ورأيناها بأم عيوننا. رندا من ليبيا بارك الله فيك، قبل ما تقاطعونها انصحوها لله، قولوا لها اترك السرقة فإن السرقة من كبائر الذنوب من عظائم الآثام، والله جل وعلا حرمها في القرآن ورتب على السرقة حد، قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فلا يجوز السرقة حرام. وهذه الأحذية اللي سرقتها سيأتي أصحابه يوم القيامة يسألونها ويأخذون من حسناتها، فإذا فنيت حسناتها أخذ من سيئات فوضعت على سيئات. وواضح أن ابنة عمك هذه عندها مرض لأنها مقتدرة غير فقيرة، بالعادة أن يسرق من لا يجد شيء، ليس كل فقير، أغلب الفقراء شرفاء، لكن بعض الأشخاص اللي ما يجدون شيء وعندهم ضعف في الإيمان يروح يسرق، هذه غنية أو مقتدرة وتسرق، إذن عندها مرض، قد يكون مرض نفسي، فتعرض على الطبيب وترقى أيضا، تقرأ عليها الرقية، وحرصوا على صلاحها، حرصوا على صلاحها، لأنه واضح بأن يعني هذا التصرف ينم عن شخصية غير طبيعية أبدا، شخصية غير طبيعية، امرأة مقتدرة تروح تسرق نعال جديدة وتحط مكانها نعال مقطعة وفي مأتم اللي في عبرة يعني حالة وفاة، إذن عندها مشكلة نفسية، فيعني ترفقوا بها، اقرأوا عليها، ادعوا لها، خذوها لطبيب نفسي، أسأل الله تعالى أن يهديها. أبو سالم من العين يقول بعض الناس ترجف عندهم عينهم اليمنى أو اليسرى، يقولون أن اليمنى إذا رجفت يذكرونك بخير واليسرى يذكرونك بالشر. أبو سالم بارك الله فيك، هذه من الخرافات، هذا ليس لها أصل. إذا رفت العين اليسرى قال والله ذكروك بشر، مو صحيح. إذا رفت العين اليمنى يذكرونك بخير، غير صحيح، هذه كلها خرافات. اضطراب العين ورجفة العين هذه أشياء عضوية يعاني منها أغلب الناس. بنت عيسى سليمان من عجمان تقول أنا كنت مسوية عملية زراعة نخاع العظم في عام 2017، تقول ما صمت، وأيضا الدكتور وصاني بعدم الصيام في سنة 2018، أيضا ما صمت، أنا علي قضاء الآن سنة 2017 و18 يعني 58 يوم. تقول يعني هل عند صيامي لما أجي أصوم لازم أطلع كفارة، وهل يمكن أني أصوم مثلا أسبوعين ثم أرتاح، إلى آخر ما ذكرت. أختي بنت عيسى سليمان الحمد لله على سلامتك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وأدام لك العافية. نعم الآن عندك شهرين، لا يشترط التتابع في صيامه، يعني لو صمت كل أسبوع يوم يكفيك، القضاء ما يشترط التتابع، ها؟ القضاء ما يشترط التتابع. تقول والله أنا صوم أسبوع أسبوعين وبعدين أقطع، يجوز، نعم يجوز لك ذلك، الكفارة ما يجب عليك كفارة، يجب عليك القضاء ما دونت مقتدرة. الكفارة لمن؟ لمن تعمد. أنت معذورة، أنت ما تعمدت، أنت معذورة، بارك الله فيك، ولذلك عليك القضاء فقط ولا يجب التتابع. صحيح الأفضل التتابع إذا استطعت، لكن تقول والله صعب علي، أبدا، صومي أسبوع واترك أسبوع، صوم أسبوعين واترك أسبوعين، وبعدين تكملين، بارك الله فيك. سهام مشعان من العراق تقول يعني أنا عندي وسواس، أظل أفكر في الموت وأنا أصلي وأصوم بس ما أعرف ليش أخاف، طبعا تقول من كل شيء. يا سهام مشعان بارك الله فيك، بالنسبة للموت حق كتبه الله عز وجل على جميع العباد، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. والواقع تشوفين أنت الناس الآن، وين الآباء والأجداد، وين القرون السالفة، الأمم الخالية، ها ما في أحد بقي. ولو كان أحد يعني يشرف بالبقاء لأن الدنيا تسوى لشرف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ودفنه الصحابة في المدينة، قبره معروف. ولذلك أخت الفاضلة، مما القلق والوساوس من الموت إذا كان الإنسان صاحب صلاة وطاعة، بالعكس من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كره الله لقاءه. ولذلك أعرابي لما قيل سأل قال أين الذهاب بعد الموت، قالوا إلى الله، قال إذا نذهب إلى كريم أهلا بالموت. شوف الفكر الصحيح النظيف، العقيدة الطيبة. لما قال وين بعد الموت، قالوا إلى الله، قال أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. هكذا المؤمن يفكر. وبعدين وش تستفيدين من الوساوس هذه؟ يعني تردين الموت؟ الموت ما يرد، الموت ما يستأذن، ما يطرق الباب، الموت ما يعرف كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، ما يعرف أحد. ها، ذلك الإنسان إذا كان فعلا يريد أن يطمئن عليه أن يعبد الله، يوحد الله، يؤمن بالله، يطيع الله، يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم إياد من العراق تقول يعني بالنسبة للقراءة في الركعة الأولى، هل نقرأ أكثر من ركعة الثانية مثلا بأسطر أو بآيات؟ وتقول أيضا يعني نسيت مثلا، تقول الفرض يعني في الفرض مثلا القرآن إذا كان موجود على حامل، وأحيانا أقرأ منه مثلا. أختي أم إياد من العراق، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا هدي عليه الصلاة والسلام الغالب. الغالب لماذا قلت الغالب؟ لأنه أحيانا في ركعات الأولى أقل من الثانية، مثلا في صلاة الجمعة نقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشي، سورة الغاشي أطول من سورة سبح اسم ربك الأعلى. لكن الغالب على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان الأولى يقرأ أطول من الآية، مش قضية يعني تقولين والله صفحات ولا آيات ولا كذا، لا، هي مسألة الطول النسبي، الطول النسبي. يعني مثلا قرأت الفاتحة، قرأت بعد الفاتحة سورة من 10 آيات، تقرأين في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة من 5 آيات أو من 6 آيات مثلا، هذا المعنى، وليس بالضرورة أن تكون سورة، قد تكون يعني بعض الآيات القرآنية. طبعا قضية أنك تقرأين على الحامل، يعني مثلا حاطة المصحف على حامل في الفرض يجوز بالنظر، ما تمسكين ولا تقلبين الأوراق، في النفل يجوز تحملين بيدك، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول قبل 7 سنوات اعتمرت وكنت مغطي وجهي بالكامل، ولما انتهينا من الصفا والمروة رفعت عن عيوني فقط لأشوف المكان وأنزلتها على طول، هل علي شيء؟ يا أم محمد بارك الله فيك، ما عندك إلا العافية وما عليك شيء، وإن شاء الله عمره مقبولة، وكونك رفعتي وكذا ما عليك شيء ولله الحمد، هذا ليس من يعني محظورات الإحرام، وليس من الأمور المخلة مثلا بالنسك، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. محمد من دبي يقول والدي يعيش في بلد مع والدتي وأخي الصغير ولا يستطيع العمل لسنه، وأنا أعيش في بلد آخر، وكنت قد بحثت عن طريقة لتأمين راتب شهري للعائلة بدون أن يعني أضيع ما أحاول ادخار المستقبل، وبسبب تعذر فتح مشروع موازي يدور عليه دخل يكفيهم إلى جانب دراسة أخي، كنت قد بحثت عن موضوع فوائد البنك على مبلغ وديعة ثابت، والسؤال كيف هل يسمى المربح من البنك الذي هو حوالي 20% سنويا ربا مع النظرة الموضوعية بعين التأمل عن قيمة التضخم إلى آخر ما ذكر. محمد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لي مثل هذه القروض ومثل هذه التعاملات القرض يؤخذ عليه فائدة سواء كان 1% ولا 20%، هذه كلها ربا محرم ولا يجوز. أما أنك تدخل في عملية مرابحة تشتري عين مثلا، المصرف يملك هذه العين وباعها لك بأقساط شهرية وربح عليك مثلا، ما في شيء. المرابحة إذا توفرت فيها الشروط اللي ذكر العلماء ما في شيء. أما أنك تأخذ قرض يرتبون عليك، سواء حتى قضية اعتبار التضخم أو عدم اعتبار التضخم ما له علاقة، المسألة في هذا القرض، هذا القرض اللي أخذته يرتب عليه فوائد، إذن هو ربا، إذن هو ربا. بعض القروض هناك يسمى رسوم، رسوم إدارية، يعني عملية يعني رسوم إدارية تخص الموظفين وكذا، هذه ما لها علاقة. إذا كانت ثابتة على جميع القروض هذه مسألة ثانية ما لها علاقة بالربا، هذه رسوم إدارية منفصلة. سلمة من اليمن تقول صاحبتي عندها مشكلة، زوجها طلقها بالثلاث والآن بغت ترجع له، لو تزوجت واحد وتطلقت منه هل بعد كم شهر ترجع لزوجها؟ ولو المحلل قالها بتزوجك وبطلقك عشان ترجع لزوجك، عندها عيال من الزوج اللي طلقها بالثلاث، ولد وبنتين، البنت الكبيرة 8 سنوات إلى آخر ما ذكرت. أختي سلمة من اليمن، لا يجوز ويحرم نكاح المحلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، سواء كان هذا المحلل هو الذي قال أو المرأة هي التي طلبت أو الزوج، هذا كله حرام. فما تواطأ عليه الرجل هذا مع المرأة من نكاحها ثم تطليقها لترجع للزوج الأول، النكاح يكون باطلا ومحرما، فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تحرص على الرجوع بطريق محرم. أما لو تزوجها زواج شرعي عادي طبيعي، مات عنها أو طلقها من دون مواطأة من دون اتفاق، يجوز لها بعد ذلك ترجع لزوجها الأول. عبد الرؤوف من اليمن يقول أبي توفي قبل 4 شهور، إحنا يقول 2 من الأبناء و6 بنات، الجميع تزوجوا، بقيت أنا وأختي فقط، أبي أوصى لنا أنا وأختي بقطعة أرض بحكم أنه زوج الجميع، ما تبقى إلا أنا وأختي فقط، فهل هذه وصية باطلة؟ وأيضا بعض أزواج أخواتي يريدون قسمة التركة وأنا ما زلت أدرس، هل يجب قسمة التركة أولا أو أخلص الدراسة وبعد نقسم التركة؟ فأنا قلت لأخي أن يقسم التركة لكنه رافض إلا بعد أن أتزوج وأكمل الدراسة مخافة أن يظلمني، مع العلم أن الأرض التي أوصى بها أبي لي لا تكفي لزواج. عبد الرؤوف بارك الله فيك، بالنسبة لي ما تركه الوالد يعتبر تركة للجميع، ما تركه الوالد يعتبر تركة للجميع، وكونك أنت ما تزوجت في يعني حياة والدك وأختك كذلك، هذا قدر الله عز وجل، ليس لكم حق في هذا اللي أوصى به الوالد إلا أن يرضى الورثة، إلا أن يرضى الورثة. وحقيقة مثل حالتك ينبغي للورثة أن يرضوا، لأن والدهم زوجهم جميع، زوج الجميع وأعطاهم، أنتم أيضا أوصى لكم، ينبغي للورثة أن يقبلوا بهذه الوصية وأن يرضوا بها وأن يعطونكم إياها. وقضية مسألة كون أخوك يقول لك بعد ما تتزوج حتى ما أظلمك، واضح بأن أخاك يعني رجل صالح ويريد لك الخير، لكن رسالة لإخوانك أن الوصية اللي وصى بها الوالد صحيح أنها غير صحيحة لأنها متوقفة على رضا الورثة، فإذا رضوا الحمد لله كانت الأرض لك، حتى لو يعني قيمتها ما تكفي قضية زواجك. فاطمة الشامسي من الإمارات تقول أبلغ من العمر 56 سنة، ابنتي عمرها 20 سنة، نود الذهاب للعمرة نحن الاثنين، هل يجوز؟ علما أن الأب عنده شغل والأولاد ما عندهم إجازات، وأود أخذ البنت لكي تساعدني في تنزيل التطبيقات الخاصة بالمعتمرين إلى آخر ما ذكرت. فاطمة السلطان بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، والمرأة للمرأة ليست محرما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والراجح من قول أهل العلم عدم جواز سفر المرأة من دون محرم. هناك قول لبعض العلماء يقولون يجوز إذا كان مع رفقة مأمونة، وأيضا يذكرون شرط آخر أمن الطريق. أيضا أنت لو رحتي عمرتك صحيحة إن شاء الله، لكن تأثمين على قول من يمنع سفر المرأة من دون محرم بسبب السفر أنك سافرتي. وأنا أنصحك أخت الفاضل أنك تقنعين زوجك أو أولادك، يعني يستطيعون يأخذون إجازة يومين ولا ثلاث أيام ما يضر، يعني مع الجمعة والسبت لو أخذوا يوم قبله ويوم بعده أعتقد بأن الأمور يعني تكون يعني سهلة بحول الله ويرافقونكم خروجا من الخلاف. الأخت أم إبراهيم من تركيا تقول: تزوج ابني وأسكن زوجته معي، ومن أول أسبوع بدأت يعني مشاكل وشيء من هذا القبيل. طبعا قصتها طويلة، وقالت بأن الحرمة هذه بدأت تتهمني بالسرقة، وتقول عاملت أحسن معاملة، وفي النهاية تقول خرجت إلى منزل آخر، ابني يأتي عندي ليلة وينام عندها ويأتي بأولاد أطفال طفلين. تقول الآن أنا أرفض قدومها عندي، هل أكون أنا مرتكبة للإثم؟ يا أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني أنا أنصحك بأن تبقي أم تحتضين الجميع وتسمين عن مثل هذه، تتسامين عن مثل هذه الأشياء. هذه مسكينة ظالمة لنفسها، فأنت كوني في مقام كبير وعالي، هذه مهما كان أصبح لكم أصبح فيه سبب ونسب. هذه أم لأحفادك، هذه أم لأحفادك. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تصفحين وتعفين عنها وتسامحينها وتتسامين عن مثل هذه الأشياء. اسمحي لها لعل تخجل وتشوف معاملتك الطيبة معها. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك لا تكوني قاسية، وكوني سامحي، وصدقيني هي ستحتقر نفسها، هي ستحتقر نفسها لما تشوف هذه الطيبة منك وهذه المعاملة الطيبة. وهذه رسالة لكل امرأة، ليست أم إبراهيم فقط، كل امرأة يعني بهذا المقام، أن تبقى أم للجميع، تبقى أم للجميع. لا يجوز لها أن تنزل من علياء مجدها ومكانتها إلى مثل هذه الإسفاف اللي تمارسها بعض الزوجات المراهقات إن صح التعبير. لا، خليك عالية، خليك كبيرة، صدقيني الله عز وجل يبارك لك في عمرك وعيالك وأحفادك، وهي تتقزم أمامك. ليش؟ لأنك أنت صفحتي وعفوتي، وهي ما زالت تذكر ذنبها معك. فهذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. أم نواف من عمان تقول: عندي ثلاثة من إخواني حرمتين ورجال ماتوا بمرض السرطان، وكنت لهم ممرضة والحمد لله اختارهم الله عز وجل. في ناس الله يهديهم يتهموني بأني ساحرة وأني أنا تسببت بمرضهم، بماذا تنصحني؟ أختي أم نواف بارك الله فيك، أنصحك بعدم السماع لمثل هذا الكلام، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، بس هذا اللي أنصحك فيه. تروحين الضاربين هؤلاء الناس، تدخلين معهم في عراك، اتركيهم لله. تبغين تحاسبينهم وتقاضينهم عندك محكمة، بس تتعبين، ثبتي عليهم وقولي للمحكمة. لكن ما أنصحك، أنا أنصحك تقولين حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة عظيمة، حسبي الله يعني كافيني الله ونعم الوكيل، وكلت الله عز وجل في أمرك. لذلك هؤلاء ظلمة، اللي يقذفك ويتهمك بمثل هذه الطريقة وانت قمت على أخوانك وصرت ممرضة لهم، يقول أنت سحرتيهم ظلما وعدوانا، ها حسابهم عند الله عسير. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين، نسأل الله العافية والسلام. هذا ليس هناك أشد من مثل هذه الأذية، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أمة الله من السعودية تقول: يا شيخ، ما حكم من يظلم إنسان آخر في السحر علشان التفرقة بين الحرمة وزوجها؟ يقولون هذه المرأة سحرت ليعرفوا أن زوجها يحبها، ويقولون الزوجة يعني إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله بارك الله فيك، نفس ما أجبت للأخت أم نواف من عمان، يعني الآن يتهمونك بأنك والله سحرتي عشان مسألة أن زوجك يحبك ولا لا وأنت بريئة، احتسب الأجر، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. هذا كلام ظلم والعياذ بالله. إذا كانت الغيبة اللي فيها أذية لإنسان غير موجود محرمة، كيف اللي يتهم الناس بمثل هذا الأمر، التهم بالسحر؟ هذا شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلام. احتسب الأجر عند الله ووصلي لهم الكلام، قولي أنا تحسب عليكم، قولي لهم وصلي لهم قولي تحسب عليكم، وأنا ترى أقوم الليل وأقول يا رب خذ لي حقي، لعل الله عز وجل يحيي قلوبهم. بعض الناس قد يخاف، وبعض الناس ختم الله على قلبه نعوذ بالله. يعني بعض الناس إذا قلت له اتق الله خاف، سقط على الأرض يقول يا رب اغفر لي. بعض الناس إذا قلت له ترى أنا أقوم الليل وأدعو يخاف، يترك الظلم، يترك التهم، يقول يا رب سترك، ويستسمح من المظلوم، يقول سامحني. وبعض الناس لا، ختم على قلب ما همه، عنده من قسوة القلب يمكن لو نزلت آية من آية الله ما تحرك. فقولي حسبي الله ونعم الوكيل. أم محمد من الإمارات تسأل، تقول عندي الوالدة تسبب مشاكل بيني وبين خواتي، ودائما تقول البيت حق أختكم، أنتم ما عندكم شيء عندي وشيء من هذا القبيل. تقول أنا خايفة عليها من عقاب رب العالمين، ومن أنصحها تطردني وتقول أنتم ما حد يحبني وشيء من هذا القبيل. أم محمد من الإمارات، وشوفي أختي الفاضلة، حقيقة كثير من الأسئلة التي تعرض مثل هذه الصورة، صدقيني بأن الوضع غير طبيعي. في الغالب أن هذه الأم مريضة، يعني جرت سنة الله في الخلق والعباد أن الأم من أرحم الناس على عيالها، ومن أكثر الناس تمحيض الخير لعيالها وما ترضى. هذه سنة الله، زرعها الله في نفوس الأمهات وجبل الأمهات على هذا. أم تقوم تفرق بين بناتها وبين عيالها مريضة، صدقيني مريضة، إما مرض نفسي، مرض عقلي، إما شيطان استولى عليها تحتاج إلى رقية وشيء من هذا القبيل. ما يتصور يا جماعة الخير أن أم تسعى بالتفريق بين عيالها وتضرب هذا بهذا وهذه بهذه، غير معقول. انصحوها لله، قولوا نقرأ عليكي، جيبوا لها أحد المشايخ يقرأ عليها، واحد النساء الطيبات، ودوها مثلا، حاولوا تراعون ظروفها والمرحلة السنية اللي تمر فيها، اعتذروا لها. نبهوا أخوانكم خواتكم بأن هذا الكلام ما يأخذ على محمل الجد. حتى أختكم هذا اللي تقول والله البيت لها مو بلكم، قولي لا تصدقين يعني الكلام هذا. هذه الوالدة الآن في حالة مرضية، قد لا يكون مرض عضوي، قد يكون مرض نفسي، عقدة عندها في نفس، عقدة موجودة في نفسها ما تظهر إلا بتصرف مثل هذا الشيء. اقرأ عليها وادعوا لها، واتفقوا أنتم بأن كلامها بهذا الطريقة لا يأخذون على محمل الجد، ها، وتنتبهون يعني، لأن خطوات الشيطان خطيرة. نسأل الله لنا ولكم السلامة. أم عبد الله من إيران تقول، هل صحيح أن الإنسان إذا مات وغسلوه إذا جسمه لين يكون بخير، وإذا جسمه يابس يكون مو خير؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا من البدع، من الخرافات بالنسبة للإنسان إذا مات، سواء كان جسمه يابسا أو لينا، وسواء كان يعني على أي حال ما له علاقة بالحكم على الشخص بأنه والله على خير أو على غير، على خلاف ذلك. فعلى الناس أن يتقوا الله، ابتعدوا عن الخرافات، ابتعدوا عن مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم. فاطمة من ليبيا تقول، عمري 17 سنة، لما كان عمري 15 سنة جتني الدورة وبلغت وبدأت أصوم، لكن كان علي 10 أيام أول مرة ما كنت أعرف، وبعد جت المدرسة ما قدرت أصوم، لأن تقول أفطرت لأني أدوخ أتعب، وكان أيضا جاء رمضان وعندي 7 أيام صمتهم، ولما جيت بصوم 10 الأيام بدأت المدرسة من جديد، بعدها بسرعة جاء رمضان وثاني أيضا وعليه 7 أيام إلى آخره. تقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الأيام؟ فاطمة بارك الله فيك، جميع الأيام اللي أفطرتيها بعد البلوغ واجب عليك قضاؤها، وذمتك مشغولة بهذه الأيام، ذمتك مشغولة بهذه الأيام، اقضيها بارك الله فيك الآن، وسارعي إلى قضائها. ولا يشترط الترتيب، عفوا، لا يشترط الموالاة بين الأيام، التتابع. لو صمت كل أسبوع يوم أعتقد بأن سيمر وقت وأنهيت كل هذا الذي عليك، بارك الله فيك، سارعي إلى القضاء. أم عبد الله من الأردن تقول: هل يجوز إمامة المبتلى بالوسوسة في الوضوء والصلاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، إذا قصدت رجل، إذا قصدت امرأة، المرأة ما في داعي للإمامة. أما إذا قصدت رجل فينظر، فإذا كان الوسواس شديد بحيث أنه يعني يشك في أركان الصلاة، يشك في واجبات الصلاة، يطيل الصلاة من باب بسبب الوسوسة، لا، هذا ما تصح إمامته، ما يصلح هذا أن يكون إماما، هذا ما يصح أني أم إلا من هو مثله في الوسوسة. كيف يصلي بالناس وهو موسوس في الوضوء والصلاة؟ الموسوس هذا أحيانا هو في الصلاة ينصرف، يروح يعيد الوضوء، يعتقد بأن الوضوء غير صحيح، ولذلك الموسوس يبعد عن إمامة الناس، إلا إذا كان الوسواس خفيف وما يؤثر عليه يعني على الصلاة وعلى الإمامة. يعني بعض الناس قد يوجد عنده وسواس خفيف ممكن، لكن الوسواس شديد عليه لا، ما يجوز أن يؤم الناس. أم لؤي من بريطانيا تسأل عن تفسير قوله تعالى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أختي أم لؤي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية تشير إلى أن من لقي الله مشركا فإن الجنة عليه حرام، يخلد في النار أبد الآباد ولا يدخل الجنة. هذا من باب بيان تيئيس هؤلاء المشركين، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قيل البعير، هل البعير ممكن يدخل في خرم الإبرة، الخياط الإبرة؟ فإذا دخل الجمل في الإبرة هذه، ها، يدخلون هؤلاء الجنة. هذا تعجيز، مثل ما تقول العرب حتى يعود اللبن في الضرع مثلا، ها. والقول الثاني وجه من أوجه التفسير: حتى يلج الجمل قيل هو حبل السفينة الغليظ، حبل السفينة الغليظ، حبل السفينة إذا دخل في خرم الإبرة هؤلاء يدخلون الجنة، وهذا صعب جدا. والمعنى بأن من لقي الله مشركا شركا أكبر الجنة عليه حرام، وأنه مخلد في النار أبد الآباد. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: اقترضت مبلغ من المصرف بنظام التورق لغرض شراء أرض زراعية، وقد تأجل الشراء لأن المبلغ لا يكفي، هل أزكي المبلغ إذا حال عليه الحول؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ اللي اقترضته وأنت ناوي تستثمره، نعم يجب عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، لأن هذا يعني يصرح فيه النماء، قابل للنماء، فأنت اقترضته للاستثمار، إذن تزكيه، بارك الله فيك. أم عمر من اليمن تقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعر رأسها مكشوف؟ الجواب نعم يا أم عمر بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كان شعر رأسها مكشوفا أو شيء من بدنها مثلا، يجوز أن تصلي بثياب غرفة النوم، يجوز أن تقرأ القرآن بثياب غرفة النوم. لا يشترط لقراءة القرآن ما يشترط للصلاة، إلا قضية الطهارة لمس المصحف، إذا أردت أن تمس المصحف تتطهر، أما قضية أن تتحجب لقراءة القرآن لا، هذا للصلاة، بارك الله فيك. يحيى عثمان من اليمن يقول: أبي اختار لي زوجة من غير ما أعرف، حتى إني لم أنظر إليها النظرة الشرعية، كنت أنا أريد بنت أخرى لكن أبي رفض، وقلت أنا لن أخالف أبي، وقلت له يدلني على بنت، دلني على بنت تكبرني بسنتين، ولأن لم أقتنع في هذه الزوجة ولي منها 3 أطفال، حتى أبي الآن غير مقتنع في هذه الزوجة بسبب أنها كسول، أما أنا لم أقتنع فيها لأنها غير جميلة وأنا أبحث عن الجمال، يريد نصيحة. يحيى عثمان بارك الله فيك من اليمن، أنت الآن صاحب رب أسرة، عندك 3 أطفال، تتق الله في زوجتك وتتق الله في أولادك، ولا تدمر حياتك ولا تبحث عن شيء يدمر حياتك. الله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تدري هذه المرأة قد يكون فيها بركة وخير لك، كونها كسول علمها، وبعدين بعد فترة من الزمن والله إذا احتجت تتزوج الله أباح لك الزواج، إذا كان عندك قدرة على العدل وقدرة مالية تتزوج امرأة ثانية، بارك الله فيك. أما الآن طلقها أو شيء، هذا غير صحيح، تصبر عليها تتحملها، وما تدري البركة والخير وين يا يحيى. أمة الله من داغستان بالقوقاز تقول: الأب الذي يؤمن بالله ولا يصلي ولكن لا يجحد وجوب الصلاة ولا ينكر أن عليه أن يقيم الصلاة، هل يمكن أن يكون وليا لابنته في تزويجها؟ أختي أمة الله من داغستان، الجواب نعم في قول جماهير أهل العلم، جماهير العلماء يقولون الأب يكون وليا على ابنته حتى لو كان ما يصلي، هذا قول جماهير أهل العلم وهو المعمول به الآن في المحاكم، وحتى من يتبنى القول بكفر تارك الصلاة تكاسلا لا يسألهم في المحكمة هل الأب يصلي أم لا، خلاص جرت العادة أن الأب إذا جاء عند المأذون أو عند القاضي يجرون عقد النكاح ولله الحمد والمنة. نزيم من الجزائر يقول: أعاني من وسواس القطرات بعد الاستنجاء، نكد علي حياتي، هل أنضح كل الثوب الداخلي بعد الاستنجاء إلى آخره. نزيم بارك الله فيك، إذا بقيت مع هذا الوسواس نعم ستتنقص حياتك وتتنكد عيشتك، ها، فما في داعي يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه بعض شباب الصحابة أنهم يجدون قطرات بعد البول، قال: ينضح فرجه ويقوم. أنت الآن انضح فرجك، ليش تنضح ثيابك؟ انضح مكان الخارج وقم. إذا جاءك الشيطان وقال لك ها نزل، قل اخس عدو الله هذا الماء، ومع مرور الوقت ستنتهي وتتوقف هذه القطرات، وهذا الماء اللي نضحت فيه فرجك ها كافي، هذا تطهير ولله الحمد والمنة، ما في داعي أنك تنضح على ثيابك. أم مصعب من عمان تقول: يا شيخ أنا أقول في نهاية كل تشهد وبعد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية رب اغفر لي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأسلم، ما حكم ذلك؟ أختي أم مصعب، في قول جماهير أهل العلم يجوز، لأن ورد في الحديث قال: ويتخير من الدعاء ما شاء. بعض العلماء قالوا مما ورد، وجمهور العلماء يقول مما يعني يتخير من الدعاء، فعموما ما عليك شيء، ولو تقيدت بالوارد أفضل وتقولين هذا الدعاء في السجود. عادل من عمان يقول: كنت أصلي في البيت بشورت فوق الركبة وكنت أظن أن الصلاة صحيحة ومقبولة، ولكن تبين أنه لا يجب أن أصلي بالشورت وأن صلاتي باطلة، العلم لم أكن أعلم أن الصلاة باطلة، فهل أعيد صلوات اللي صليتها إلى آخر ما ذكر. يا عادل بارك الله فيك، كان الواجب عليك أنك تسأل وتتفقه، ولا يجوزك أن تهمل مسائل الصلاة عموما. يعني في من العلماء من يذهب إلى أنك يجب عليك أن تقضي جميع صلواتك لأنك فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، لأن الفخذ من العورة في الصلاة، ومن أهل العلم من قال بأن الحكم يتبع العلم، كونك جاهل تجهل هذا الحكم ما تقضي إلا إذا كانت أيام قليلة أو مثلا صلوات معدودة تعرفها تقضيها، أما إذا كانت سنوات كيف تقضي؟ قالوا يكثر من النوافل، فالسؤال لك أنت حصرت هذه الصلوات؟ أكيد ليس دائما أن تصلي في الشورت، ها؟ فإذا تقول نعم أعرفها 10 صلوات اقضيها، تقول لا والله ما أعرف سنوات طويلة، لا تقضي، لكن عليك بكثرة النوافل. فتيحة من فرنسا تقول: لما أصلي وأنا جالسة أتلخبط بعض الأحيان، هذه من 6 أشهر أصلي جالسة لأني أصبت بأوجاع في ظهري وراجعت الطبيب ونصحتني بأن لا أجهد على ظهري. تقول: أحمد الله الأوجاع نزلت إلى ركبتي، أحاول طيها لكن ما أقدر، هل تقبل صلاتي؟ يا أختي فتيحة من فرنسا بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت غير قادر على القيام وصلاتك مقبولة إن شاء الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من الدابة صلى جالسا أيام يصلي الفرض عليه الصلاة والسلام، فصلاتك إن شاء الله مقبولة بحول الله. أم عبد الله من السعودية تقول: هل يجوز شراء مجوهرات مطلية بالذهب عبر الأونلاين؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان المقصد الذهب، يعني أنت أصلا تشترين هذه المجوهرات لأن فيها ذهب وكمية الذهب كثيرة، ما يجوز إلا بشرط التقابض، لابد من التقابض في مجلس العقد. أما إذا كان لا، أصلا أنت تريدين المجوهرات والذهب قليل وغير مقصود، أنت ما قصدتي لكن هي فيها ذهب، يجوز بغير شرط التقابض ولله الحمد والمنة. عبد العزيز العامر من السعودية يقول: الأحساء طبعا، يقول: هل يجوز الصلاة في شخص يستطيع المشي والجلوس أن يصلي وهو جالس دون الوقوف لتكبيرة الإحرام. عبد العزيز العامر بارك الله فيك، بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، وأي شخص صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام لا صلاة له، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. أما إذا كان الشخص لا يستطيع القيام في الفرض فنصلي جالسا، يصلي جالسا، أو يستطيع القيام في الفرض عند تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ثم بعد ذلك ما يستطيع أن يكمل الصلاة قائما يكمل قاعدا، يجوز هذا ولله الحمد والمن. أبو زينب من العراق يقول أمي ملتزمة بالصلاة وقراءة القرآن، لكن كل يوم من فترة طويلة في وقت المغرب تشتكي من ألم برأسها ودوران واكتئاب، يريد نصيحة. يا أبا زينب بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة، الوالدة تقرأ على نفسها، طبعا تقرأ أذكار الصباح، تأتي بأذكار الصباح أذكار المساء، ترقي نفسها، تضع يدها على رأسها، تقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، تكرر هذا أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، وتقرأ سورة الفاتحة وتنفث على نفسها الحمد لله رب العالمين مثلا، الرحمن الرحيم، وهكذا تقرأ على تقرأ آية الكرسي والقواقل الثلاث، وإن شاء الله ما عندها إلا العافية. سمية محمد من الشارقة تقول أنا في الستينات وببداية حياة الزوجية حصل جماع بيني وبين زوجي في رمضان، ولا أعرف كم مرة، ماذا علي أن أفعل الكفارة وما أقدر على إطعام 60 مسكينا؟ سمية محمد من الشارقة بارك الله فيك، طبعا الجماع في نهار رمضان من أعظم مفطرات الصيام، وفيه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، الآن ما في رقاب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يجب عليك أن تخرجي الكفارة، تصومين شهرين متتابعين عن كل حالة جماع حصلت إذا كانت في أيام مختلفة، وإن لم تستطيع تخرجين تطعمين 60 مسكينا عن كل حال الجماع. وإذا تكون عاجزة لا ما أستطيع لا الصيام ولا أستطيع الإطعام، يسقط عنك حتى تستطيعين، فإذا وجدت يعني قدرة مالية تطعمين 60 مسكينا عن كل حال الجماع، وبهذا تبرأ ذمتك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، وأكد وأذكر دائما على أن شروط قبول الأسئلة في هذه الحصة كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد سؤال واحد يكون مختصر. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.